مرحبا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ريشة ناعمة، البرنامج الذي يفتح نوافذه على إبداع المرأة اليمنية ويمنحها المساحة لتبوح بما في وجدانها من أحاسيس وكلمات. حلقتنا اليوم نحلق فيها في سماء الشعر، ذلك العالم الذي تتراقص فيه الحروف وتزهو فيه المشاعر، حيث الكلمة تنبض بالحياة والأنثى تكتب ذاتها بريشة من نور. سنتعرف معا على شاعرة أبدعت في رسم القصيد وتغنت بالوطن والحب والجمال، فكونوا معنا في رحلة مليئة بالعذوبة والإلهام. مستمعينا الكرام، بريشة الإبداع وجمال الحرف نرسم اليوم لوحة جديدة من لوحات ريشة الناعمة. ضيفتنا شاعرة تحمل في كلماتها نبض الوطن ودفء الإحساس، تكتب فتلامس القلوب وتسافر بنا في فضاءات الجمال. الشاعرة سمية الفقيه كانت تحب القراءة والاطلاع منذ الصغر، قرأت الكثير من الشعراء مثل فاروق جويد والبردوني والمقالح وغيرهم من الشعراء، ثم بدأت الاهتمام بالشعر بالمرحلة الثانوية، اتخذت من مواقفها اليومية مقالات وأشعار بأساليب أدبية، ومؤخرا ساهمت في العديد من الفعاليات الشعرية والأدبية مثل فعالية حروف من أجل السلام. بداية نرحب بك في برنامج ريشة ناعمة، ويسعدنا أن نتحاور مع شاعرة وكاتبة مبدعة من مدينة الجمال والإبداع تعز. أهلا وسهلا بك أستاذة سمية الفقيه.
حياك الله وشكرا على هذه المقدمة الرائعة، وسعيدة بوجودي معكم في ريشة ناعمة، هذا الفضاء الذي يحتفي بالكلمة ويمنحها روحها الجميلة.
أهلا وسهلا بك أستاذة سمية. إذن مستمعينا الكرام، نخوض في بداية رحلتنا مع الأستاذة سمية الفقيه. بداية رحلتك الشعرية كانت عام 2013. نود أن نعود معك إلى تلك البداية، كيف كانت أولى خطواتك في عالم الشعر، وأيضا ما الذي ألهمك لخوض هذه التجربة الجميلة؟
كان الشعر والكتابة تسكنني من أيام الثانوية العامة، قرأت الشعر بشغف وكنت أجد فيه حياة أخرى، قرأت لأحمد شوقي، قرأت للسياب، لفاروق بويدة والمقالح والبردوني، كل هؤلاء كونوا لدي فكرة عن الشعر، وكنت كلما أمر بشعر وكلما أمر بأي جريدة بأي كتاب أي شيء يمر في يدي أو أمام عيني أقرأه. بهذا كنت أكتب قصاصات صغيرة أو كلمات في مواقف الحياة وكل حياة وكل المواقف التي أمر بها في الحياة ومن وما يمر به الآخرون حولي بطريقة أدبية. بعد ذلك حسست مع الأيام أنه تشكلت لي الكتابة بشكل مختلف وبكلمات تعبر عني بإحساس شعري متدفق، وبهذا وجدت في الكتابة عالم كبير للتعبير عن الذات. كنت أكتب لأفهم نفسي والعالم من حولي، فوجدت أن القصيدة مساحة صدق وجمال لا تشبه أي فضاء.
فعلا بداية رحلتك كانت جميلة جدا، وأيضا بدأت قصيدة هي حقيقة أنا أرى فيها سر، عنوانها كان حين نامت في الضوء. كان أول نبض شعري لك، ما الذي ألهمك لكتابة هذه الأبيات؟
بصراحة هذه القصيدة لها وقع كبير وعزيز على نفسي. من هذه القصيدة بدأت رحلتي بعد فقد الوالدة رحمة الله عليها، وكان هذه أول شرارة لي. بعد كل القصاصات اللي كنت أكتبها كان فقد أمي كجرح كبير في نفسي. الأم، نعرف أن الأم هي الحقيقة الوحيدة في الحياة، ومن بعدها ومن بعد الأم كل شيء هراء وكل شيء وهم وكل شيء زين. نعيش فقط من بعد الأم لنتأقلم فقط بالحياة، وكل شيء من حولنا هراء. وبعدها أول نص كنت أبحث كمن يبحث من بين الكلمات عن نفسه، كانت الكلمات وسيلتي لأتوازن مع هذا الغياب الكبير، وكانت هذه هي قصيدتي. أول شرارة جعلتني أشعر أن الكتابة هي عالمي الذي أهرب منه من فقد الوالدة رحمة الله عليها.
يعني نحن قلبنا المواقع بهذا السؤال، رحمة الله عليها. نحن نريد أن نخوض في قلب الموهبة ولكننا وجدناها موقعة بعض الشيء. عموما هل تتذكرين مثلا نص قبلها، أو يعني بدأت تكتبي قبل هذه القصيدة، أم يعني هذه كانت انطلاقتك الأولى لعالم الشعر والأدب؟
أنا كنت أكتب، كنت أراها محاولات شعرية، لكن بعد حينما نامت في الضوء هذه أعتبرها أول بداية لي. طبعاً كنت أنشر في المواقع، في الميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، في صفحات، كانت في صفحات مواقع التواصل فيسبوك مثلاً، وكنت أنشر في كل مكان. بس أرى أن كانت بداية الحقيقية حين نامت في الضوء بعد وفاة الوالدة رحمة الله عليها.
يعني القصائد التي كتبت سابقا لم تنشر،
كنت أعتبرها محاولات، بس من بعد هذه القصيدة خلاص انفتحت لي مجالات كثيرة ونوافذ كثيرة،
بدأت تنشري في صحف، بدأت تعز مدينة الثقافة والفكر. كيف انعكست هذه البيئة على تجربتك الأدبية؟
تعز، دائما أنا أسميها تعز الحبيبة. تعز علمتني أن الكلمة مقاومة، أن الكلمة مقاومة وجمال في أن واحد. طبعا هي مدينة تتنفس الشعر منذ الأزل، من زمان تتنفس الشعر، تتنفس الثقافة رغم كل الوجع الذي يسكن تعز. تعز لو رفعنا حجر من الأرض سنجد فيها قصة، لو رفعنا حجر من الأرض سنجد فيها دمعة، سنجد في كل زاوية من تعز نصا يلهمنا للإبداع. ولكل هذا الوجع انعكست هذه الروح على كتاباتي، مزيج من الحنين، مزيج من القوة، مزيج من الإصرار على البقاء في هذه المدينة رغم كل المواقع التي فيها.
لكل شاعرة بصمة خاصة. كيف تصفين ملامح تجربتك الشعرية؟
بصراحة أنا أرى تجربتي تسكن المسافة بين الوجدان والتفكير، تسكن هذه التجربة بين ما يرى وما يحس. بتقول لي كيف؟ يعني مثلا أنا أرى أن بين الوجدان وبين التفكير خط رفيع جدا، ولذلك أنا أكتب في هذه المسافة، وبهذه المسافة أكتب لأعيد ترتيب الفوضى التي أشعر بها داخلي. يعني أشعر أنا بكم كبير يتدفق من الوجدان، من المشاعر، فتخرج على هيئة كلمات، وهذه الكلمات أمنح بها للحزن والعزلة شكل آخر من الجمال. مثلا هذه التجربة قصيدتي غالبا ما تتكون تحمل ظلال الوطن، هذا الوطن الحبيب الذي نعيش فيه، ظلال الوطن الموجع، الوطن الذي يحيا هذه المواقع، هذا الخراب الذي نعيشه، وأيضا ملامح الإنسان البسيط الذي نحن منه، الإنسان البسيط الذي يحلم بالنجاة، يحلم بالسلام رغم كل الخراب الذي نسكنه. فتجربتي تقع بين هذا الإنسان بكل مواقفه، بكل ضعفه، بكل انكساراته، بكل خذلاناته، بكل شيء، بكل القضايا التي نمر بها في قضايا المجتمع، بكل شيء.
صحيح، ويعني كما قرأت لك كثير من القصائد تحمل الكثير من الإنسانية والكثير من المشاعر تجاه الوطن فعلا. يعني أين تجدين نفسك في الشعر، في القصيدة، في النثر؟ هل الشعر الحر أم الشعر العمودي؟
بصراحة أنا أميل للشعر الحر والشعر النثري، لأن الشعر الحر تجد فيه مساحة واسعة للتعبير، ما فيش فيه مثلا قيود أو أوزان تخليك تتقيد بحاجة معينة، لا. فهذا الشعر الحر أو النثري يمنحك فضاء أوسع للتحليق، تقدر في التحليق تقدر تكتب مشاعر أكثر، تقدر تكتب تتيح للكلمة أن تأتي كما تشاء، لكن ما تقيدها مثلا أنت بوزن محدد، تقيدها بقافية محددة، لا. هذه القيود تجعل الشاعر يتقيد كذا قليلا من البوح الذي يريد أن يقوله. مثلا الحرية التي مثلا تكتبها بأريحية في الشعر الحر والشعر النثري. فقلت لك إنه الشعر النثري يعطيك مساحة أكثر للتحليق والكتابة بكل أريحية، بعيداً عن الأوزان، بعيداً عن القوافي، بعيداً عن الأشياء يحددها الشعر العمودي. وطبعاً لا يمنع أنني أطلع على الشعر العمودي، وتعجبني فيها الصور المكثفة، يعجبني كثيراً، بس أفضل النثر لأنه يعني مساحة كبيرة.
يعني حقيقة أنت تقيتي أو يعني نرى الكثير من القصائد التي اتجهت فيها إلى البحر الحر والنثر،
لأنه كما قلت لك يمنح مساحة كبيرة للشاعر للتحليق أكثر وأكثر في القصيدة والبوح بشكل أوسع.
يعني خلال مسيرتك الأدبية أنت كتبت عن الوطن كثيرا، وهل هناك قضية تريد إيصالها من خلال كتاباتك، من خلال مقالاتك، قصائدك؟
طبعا القضايا كثيرة اللي نمر بها في حياتنا، قضايا المرأة، قضايا الحرية، قضايا السلام، أشياء كثيرة نعبر فيها في القصيدة. وأنا في كتاباتي أكتب بلسان امرأة، بلسان امرأة تفكر، بلسان امرأة ترى، تواجه. أحاول أن أنقل كل مشاعري وكل آرائي بهذه الكتابات بشكل بصوت ناعم لكنه قوي. مش شرط يكون صوتك مثلا عالي عشان تكون حجتك قوية، لا، دائما الصوت العالي تكون حجته ضعيفة، لكن لما يكون صوت واطي فهو يدافع عن الوعي، يدافع عن العدالة، ليس بالصراخ. مش ضروري تكون حجتنا قوية نصرخ، لا، احنا صوت ناعم لكنه قوي ويدافع عن الوعي والعدالة، مش ليس بالصراخ ولكن بالحجة والكلمة الرصينة، الكلمة الهادئة، الكلمة المقنعة التي تدخل القلوب بدون استئذان، تدخل القلوب بدون أي حواجز، إذا كانت فعلا كلمة مؤثرة وكلمة رصينة وعاقلة ومتزنة قادرة على الإقناع.
كتبتي الكثير من القصائد، وأنا أرى أنه في قصائدك يعني كتبتي بشكل اجتماعي، ما يعني ما اتجهتش لخصوصيتك، لنفسك، يعني فقط هي ربما قصيدة واحدة طلعت عليها اللي هي نامت في الضوء، وهي تخص الوالدة رحمة الله عليها. لماذا كذا أنت يعني مثلا تخصي الوطن في كثير من الأبيات والقصائد، تتجهين للوطن، للإنسانية، للسلام، لم تتركي مجال في الشعر لنفسك، لخصوصياتك؟
لأني أشوف أن الشعر هو الوطن، فعندما تكتب عن الوطن في الوطن فأنت تعبر عن نفسك. أنا كتبت عن الوطن لأنه باعتبار الوطن هو الملاذ والملجأ الذي نسكن فيه ونلجأ إليه في كل مكان. ولو عبرت عن مشاكل الوطن وهمومه وهموم الإنسان الذي يسكنه فأنت تعبر عن نفسك. بس ما لا يمنحني لا أكتب عن نفسي عن خصوصي، لا، في قصائد
لكن ما نشرت
بعضها منشورة وبعضها لا. فأنا عندما أكتب عن وطن ومشاكله وهمومه وهموم الإنسان الذي فيه فأنا أكتب عن نفسي، لأنني جزء من هذا الوطن وجزء من الجراح والهموم التي يعيشه طبعا تسكنني وتعيشني أيضا.
ما أبرز التحديات التي تواجه الشاعرات اليمنيات اليوم في مسيرتها أو في مسيرتهن الأدبية؟ سنناقش هذا السؤال ولكن بعد فاصل من الإعلان.
الحياة،
برنامج يهتم بفلذات الأكباد،
يختص بحياتهم،
قضاياهم،
مشاكلهم،
تربيتهم،
الاهتمام بهم وبحقوقهم.
زينة الحياة يأتيكم الخميس 11 صباحا ويعاد السبت 1 ظهرا.
رمز اف ام
97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
عدنا إليكم مستمعينا الكرام في برنامج ريشة ناعمة الذي سلطنا في هذه الحلقة ضوء على الشعر وعلى الشاعرة سمية الفقيه. الشاعرة سمية الفقيه، ما أبرز التحديات التي تواجه الشاعرات اليمنيات اليوم في مسيرتهن الأدبية؟
طبعا أي مجال يدخله الإنسان لازم يواجه في تحديات كثيرة، في تحديات عوائق كثيرة، وخصوصا المرأة تواجه تحديات أكثر من الرجل. لا أدري إيش السبب، يمكن أنا أرى أن التحديات التي تواجهها المرأة في مجال الإبداع، في مجال الشعر كثيرة جدا. مثلا نقول نظرة المجتمع، إحنا رغم أن إحنا التطور لي يعيش المجتمع من حولنا، ما زالت نظرة المجتمع قاصرة إلى المرأة.
يعني العادات والتقاليد مثلا؟
أيوة، النظرة القاصرة، العادات والتقاليد، العيب، الأشياء التي
حق التعبير يعني.
أيوة حق التعبير، رغم أنه عندنا كاتبات وعندنا شاعرات وعندنا مبدعات، لكن هذه نظرة المجتمع ونظرة العيب ونظرة لا ما زالت موجودة، رغم ان المجتمع يحاول
انه انت مثلا مراه ما لكش حق انك تعبري.
ايوه، رغم انه مثلا الاقنعه والوجوه اللي حولك تحاول تظهر لك انه لا خلاص احنا اصبحنا مجتمع متطور وهذه الاشياء طبيعيه، بس في النظره ما زالت موجوده، لا تصدقش الاقنعه هذه الكذابه، ما زالت موجوده انه العيب الحرام، المراه ما يصلحش تتكلم، ما يصلحش تعبر عن رايها، ما يصلحش، هذه اشياء موجوده في المجتمع اليمني بالذات. احنا دحين احنا مثلا في المدينه معانا مساحه من الحريه، لكن في القرى، في المناطق البعيده، مساله المراه مكممه الافواه، ليس مكممه فقط بالوجه، لا مكممه ايضا بالعقل، وهذه مشكله كبيره اعتقد ما نخرجش الى حل حتى ولا بعد سنوات كثيره، لكن اذا وجد الوعي والثقافه وناس قادرين انهم يعني يحسنوا من هذه الصوره ويتركوا للمرأة مجال للتعبير، مجال للكتابة، مجال للبوح، فأعتقد أن هذه النظرة ممكن تتحسن مع الأيام. وفيما يخص التحديات التي تواجه المبدعات في اليمن، زي ما قلت لك نظرة المجتمع، وأيضا غياب الدعم، الدعم الثقافي، غياب المؤسسات، غياب الفعاليات، غياب المعاهد اللي تعلم مثلا الشعر، الفنون الجميلة، الأشياء هذه كلها غايبة عندنا.
نحن حقيقة يعني لا زال مجتمعنا الأمية،
نعم،
يعني
هذا اللي قلت لك، عدم الوعي.
صحيح.
في العقول، في أيضا نصور،
يعني مثلا أنت ممكن كاتبة وشاعرة، وهذا مثلا يعني تجد مثلا الوالد والدة ما تعلم، غير متعلمين مثلا،
انا
نظرتهم يكون
لا
قاصرة
لموهبتك،
يعني
كانت مشجعة لي بشكل كبير جدا.
اخص يعني بكلامي
بشكل عام،
يعني بشكل عام. صحيح.
بشكل عام زي ما قلت لك، نظرات
يعني نظرات الوالدين احيانا تكون قاصرة للموهبة.
ايوه
للموهبة.
صح. بالاضافة الى ايضا قسوة الظروف السياسية التي نمر بها، هذا ايضا يعتبر تحدي.
أقول إنه يعني في المقال انت،
لكن رغم كل التحديات
تاخذ الكثير من التفاصيل،
تكتب بشجاعه، تكتب بحريه، تحمل صوتها رغم كل القيود اللي تواجهها، هذا وحده نعتبره انجاز كبير تستحق عليها الاحترام والتقدير. تكتب كانها كالعنقاء، تكتب وتتقسم بين الرماد، تنهضم بين الرماد رغم الخراب، رغم النظر القاصرة.
إنجاز. صحيح.
كل شيء إنجاز تستحق عليها التقدير والاحترام.
الشاعرة سمية الفقيه، أنت إلى جانب الشعر لك حضور كبير في كتابة المقالات، وهذا شيء جميل، متى بدأت هذا الشغف؟
بداية كتابة المقالات طبعا زي ما تقول إنه الشعر يكتب بإحساس، وأما المقالات شعرت أنه في بعض القضايا مثلاً التي نمر بها تحتاج إلى وضوح أكثر بعيد عن رمزية الشعر. الشعر مثلاً تكتب موضوع معين تكتبه بشكل رمزي بشكل إيحائي، لكن في المقالات المقال يعطيك مساحة كبيرة، يعطيك مساحة للعقل، المقال يعطي مساحة للعقل كي يشتغل. أما القصيدة مساحة للقلب ومساحة للرمزية، ومثلما القصيدة مساحة للقلب من خلالها أستطيع أن أقول في المقال ما لا تقوله القصيدة بالرمزية. فهمتني؟ يعني أن المقال مساحة للعقل ومساحة أكبر بعكس الشعر، فيه رمزية أكثر، والقضايا أحيانا تحتاج إلى الكثير من الوضوح، وهذه الوضوح نجدها بالمقال أكثر من القصيدة. أيوة، شوف بقول لك كيف. القصيدة تولد من الشعور، صح ولا لا؟ ولكن المقال من الشولاد، المقال يولد من الفكرة ذاتها. القصيدة تنساب بعاطفة بوجدان، لكن المقال يبنى بعقل هادئ. في بينهم خط رفيع جدا بين القصيدة والمقال، أيوة خيط رفيع جدا. وتستطيع عندما تكتب مثلا مقال اجتماعي، مقال سياسي، مقال ثقافي، تستطيع تدمجه بجانب أدبي، تدمج مثلا فقرات في جانب أدبي، فيطلع لك المقال بشكل بهيب.
لكن هل كانت أول فعالية؟
يتوازن العقل مع إيش؟ مع الوجدان أو مع الشكل الأدبي، فيطلع المقال بهيئة جميلة. فنقول إنه لا معنى للقصيدة بلا روح، ولا معنى لقلم صحفي بدون ضمير. يعني ضروري القلم الصحفي والمقالات تكون الضمير فيها موجود أكثر من أي شيء آخر.
أنت مثلا تعتبرين المقال مساحة كبيرة للتعبير عن المرأة، عن قضايا المرأة والمجتمع، هذا منظورك. شاركتي في العديد من الفعاليات الثقافية والأمسيات الأدبية، هل تتذكرين لنا مثلا تجربة كانت قريبة لقلبك؟
نعم، أتذكر قبل الحرب بسنة، عام 2014 طبعا، زي ما قلت لك أنا كنت أنشر بالنت بمواقع التواصل الاجتماعي، أنشر في الفيسبوك، أذكر في المائش، كان مسمى منتديات، صح، كان في منتديات أنشر فيها القصائد. فجمعت هذه القصائد اللي كنت أنشرها وقدمتها لمؤسسة السعيد الثقافية قبل الحرب، مؤسسة السعيد للثقافة، شافها الأستاذ سعيد فارع أنا ذاك قبل الحرب، أذكر 2014 أيوة، وعملت هناك صباحية، كانت أول صباحية شعرية في مؤسسة السعيد، قدمت صباحية شعرية هناك. كنت أشعر لحظة الإلقاء أن القصيدة لم تعد ورق، بل حياة أخرى تتنفس بيني وبين الناس. شعرت أن حرفي خرج للنور في هذه أيوة كانت 2000، وهذه كانت بالنسبة لي قريبة جدا إلى قلبي، لأنها كانت أول فرصة لي للانطلاق، أول فرصة حرفي يرى النور ويشوفه ويسمعه الناس وأرى وقعه على الناس، كانت 2014 في مؤسسة السعيد. بعد ذلك جاءت عدة فعاليات في المؤسسة، بس كنت أشارك فيها مشاركة، لكن 2014 كان لي أنا بذاتي فعالية صباحية شعرية لي شخصيا. وأذكر أيضا عام 2018 في مؤسسة الإبداع الشعري بصنعاء، كان في هناك مهرجان ودعوت إليه، طلعت شاركت في مؤسسة الإبداع الشعري، وأيضا في صنعاء 2019 تقريبا مهرجان البردوري أقيم في صنعاء، وطلعت شاركت فيه بقصيدة. وكانت كما قلت لك هذه الفعاليات التي تجمع الشاعر بالجمهور، يحس انها دائما هي الاجمل، لانه يرى تاثير حرفه على الناس، كيف وقع الحرف عليهم، يعني يحس بشعور جميل جدا.
انت يعني مثلا نستطيع نقول انه انت تصنفين هذه الفعاليات هي لدعم موهبة المرأة، موهبة الشعر في المرأة.
نعم، أشوف إنه هذه الفعاليات تفتح آفاق جديدة، تفتح نوافذ مغلقة بالنسبة للمبدعات أيضا. أيوة، تمنح المرأة مساحة أيضا تقول ما تريد بحرية وجمال، وأيضا زي ما تقول بلادنا مثقل بالحرب والمواجع، تحتاج أنت مساحة كذا للتنفيذ، مساحة صوتك يسمع، لحرفك يسمع
بواسطة هذه الفعاليات.
أيوة نعم، وهذه الفعاليات تعتبر النور، النور وسط كل هذه العتمة، العتمة الكبيرة اللي نحسها حولنا، نحسها داخل أرواحنا، يعني نحسها فعلا منفذ للنور.
يعني أنت قد تكتبي مثلا قصائد ولكن هي مطروحة بالبيت وكذا.
أيوه، هذا
لكن بواسطة هذه الفعاليات
أيوه.
تستطيعي أنك تظهري موهبتك وكذا. كيف تصفي أو كيف يكون تواصلك مع الجمهور أثناء إلقاء قصائدك؟ هل يترك ذلك أثرا خاصا فيك؟
لما تشوف قصيدتك تلقى تحس أن أنت تحلق، تحلق بجناحين أمام الناس، ولما تشوف أيضا وقعها على الناس تحس بفرحة، فرحة كبيرة، يعني تحس أنك مثلا خرجت من بوتقة مغلقة لفضاء أوسع، لفضاء أوسع يجعلك كمان قادر على التعبير، يجعلك قادر على البوح، تخرج ما في نفسك، ما في جعبتك من حكاية، من قضايا، من أشياء مكبوتة قدام الناس، وهذا أمام الناس التأثير الكبير قدامهم، فتشعرك بفرحة كبيرة يعني عميقة عندما ترى تأثير كلماتك على الآخرين وعلى الناس الذي حولك.
سمية الفقيه كانت من المشاركات في الصباحية أشعرية حروف من أجل السلام. سنخوض في هذه التجربة وفي هذه الفعالية، كيف كانت هذه المشاركة وماذا تعني لها هذا الحدث كشاعرة تحمل رسالة إنسانية؟ ولكن بعد فاصل من الإعلان.
لك أيامي وشوقي وحنيني، لك أيامي وشوقي وحنيني، لك آهات فؤادي وشجوني، لك آهات فؤادي وشجوني، لك أيامي وشوقي وحنيني، لك أيامي وشوقي وحنيني، لك آهات فؤادي وشجوني، لك آهات فؤادي وشجوني، أنت روحي أنت ما لملمته من منى العمر وأحلام السنين، أنت روحي أنت ما لملمته من منى العمر وأحلام السنين، عشت دنيا أنت فيها حلمي، عشت دنيا أنت فيها حلمي، في أحاسيسي وفي نبض دمي، لا أرى بعدك إلا عدمي، عشت دنيا أنت فيها حلمي، عشت دنيا أنت فيها حلمي، في أحاسيسي وفي نبض دمي، لا أرى بعدك إلا عدمي. حبيبي لن نتوب ليس في الحب ذنوب، يا حبيبي لن نتوب ليس في الحب ذنوب، بيننا عهد قلوب عهد علام الغيوب، بيننا عهد قلوب عهد علام الغيوب.
نون القوة
برنامج حواري يناقش قضايا المرأة من جميع الجوانب
مع خبراء ومتخصصين في مجالات الحقوق والعمل والمشاركة في صنع القرار.
نون القوة يأتيكم الاثنين والثلاثاء الحادي عشر صباحا، ويعاد الأربعاء والخميس الثانية ظهرا.
إذاعة رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
عدنا إليكم مستمعينا الكرام مع الشاعرة الجميلة سمية الفقيه لنتحدث عن المشاركات في الصباحية الشعرية حروف من أجل السلام. كيف كانت هذه المشاركة وماذا تعني لك هذه المشاركة كشاعرة تحمل رسالة إنسانية؟
شكرا. تجربة فعالية حروف من أجل السلام كانت فعالية جميلة مؤثرة. يكفي الاسم حروف من أجل السلام، كم نحتاج للسلام بين الركام الذين نعيشه، كم نحتاج للسلام كي يكون نور، نور يقضي على كل العثمان التي حولنا. فالكلمة بحد ذاتها حروف من أجل السلام توحي لك أنها عبارة من أجل السلام. وأحيانا يأتي السلام من بيت شعري أو من كلمة شعرية يأتي السلام. فكانت تجربة جميلة، تجربة مؤثرة جدا. الشعر هناك أقدر أقول أن الشعر لم يكن ترفا، لم يكن ترفا بمعنى الترف، لكنه كان رسالة سلام من بين الركام. في تلك الفعالية، في هذه الفعالية قرأت النص، وكان عندي شعور كذا، شعور جميل إن الكلمة يمكن أن تكون سلام بحد ذاتها. كما قلت لك الكلمة يمكن أنها تداوي جروح كثيرة، تداوي جروح في الروح، تداوي جروح في التفكير، تداوي بشكل عام، تداوي الوطن الجريح. كلمة من أجل السلام تداوي هذا الوطن الجريح، وأيضا تذكرنا دائما أننا ما زلنا نحلم رغم كل شيء. كما قلت، رغم كل شيء ما زلنا نحلم بالسلام، رغم الألم، رغم المواجع، رغم الجراح، ما زلنا نحلم بالسلام الذي سنوصل له في يوم من الأيام. لأنه دائما إحنا على قناعة إنه الظلام لا يمكن أن يستمر إلى الأبد. الظلام، يعني كلما اشتد الظلام كلما كانت فرص النور أكثر، كلما اشتد الظلام كلما كان النور أقرب. وإن شاء الله سنصل إلى السلام في يوم ما، وسنفتح للخير والجمال كل الأبواب وكل النوافذ المغلقة، وسننعم بالسلام في يوم ما بإذن الله.
حروف من أجل السلام، أنت لست وحدك شاركتي بهذه الفعالية، كان الكثير من أو تقريبا 3 إلى 2 مشاركين في هذه الفعالية. خذي لنا في التفاصيل هذه، هل كانت هي كمسابقة أو كانت؟
لا، كانت إلقاء قصائد فقط، ما كانت
إلقاء مسابقة. قصائد، من حصل حينها على
ما كانت مسابقة بشكل عام، كانت فقط مجرد إلقاء قصائد. كنا أربعة مشاركين، أنا والشاعر نجس شمسان، والشاعر مختار المريري، والشاعر معاذ السمعي. فكان مجرد إلقاء قصائد، ما كانت كمسابقة. كان كل شاعر يلقي قصائد، فكنا نشوف إنه تأثير القصائد هذا كثير على الناس، على الجمهور، كأن الجمهور كان ينتظر فعالية زي كذا. ندرة الفعاليات في تعز، إحنا نلاحظ هذه الأيام الفعل الثقافي في تعز يعاني موات، لا ما فيش فعاليات، ما فيش كذا. فأول كثيرة، أيوة نقول إنه موات يعني. ثقافي،
مش فعاليات، فعاليات حية للشعر والأدب.
أيوة، فلما نجد فعالية نشوف كأن إحنا انتعشنا، كأن إحنا كنا ميتين وصحونا من الموت. فشوفنا تأثير الفعالية هذه على الناس كان كبير، كانوا منتظرين فعالية زي كذا.
تعتبر أول فعالية شاركتي فيها هي حروف من أجل السلام؟
لا، كل ما يعني بندرة الفعالية زي ما قلت لك في تعز كنت أشارك بقصيدة قصيدتين بس، كانت فعالية حروف من أجل السلام أخذت مجال أوسع للتعبير وإلقاء القصائد.
أستاذة سمية الفقيه، هل هناك مشاريع أدبية قادمة مثل إصدار ديوان أو كتاب، مقالات جديدة في المستقبل؟
معي طبعا، أنا معي كتاب شعر اسمه شجون الريح، بس إن شاء الله عمل حفل توقيع قريب إن شاء الله، لكن هو موجود. والآن أعد الكتاب الثاني إن شاء الله مع الأيام، يجمع الآن قصائد كثيرة، قد هن مجمعت تقريبا.
الكتاب اسمه شجون الريح،
هذا
لم ينشر بعد؟
موجود
ولكن
في عادة أحمل حفل التوقيع إن شاء الله عشان ينتشر. والآن بصدد
موجود في مواقع التواصل الاجتماعي.
أيوة موجود. والآن بصدد طباعة الكتاب الثاني إن شاء الله رب العالمين بالتوفيق من الرحمن الرحيم إن شاء الله طباعة ثانية.
الكتاب شجون الريح ممكن تطلعينا على تفاصيل يعني رؤوس أقلام.
الكتاب طبعا كان عدة قصائد تحمل العديد من المواضيع زي ما قلت لك الوطن هموم الوطن هموم الإنسان فيه قضايا أخرى موجودة ممكن بأعطيك نسخات تطلع عليه.
الكتاب الثاني اسمه
لحد الآن ما عاد ما فكرت شو الاسم
لكن أنت مجهزة لكتاب آخر.
أيوة إن شاء الله رب العالمين. فيما يخص المقالات طبعا المقالات أنا أكتب المقالات من 2014 بدأت في صحيفة الجمهورية كتبت عدة مقالات كثيرة جدا من 2014 وفي صحيفة أخبار اليوم أنا ذاك لما كانت الصحف ورقية طبعا عدة مقالات كتبتها قبل الحرب وبعد الحرب بدأت أكتب المواقع في عدة مواقع إلكترونية وانشر مقالاتي فيها إلى هذه اللحظة وأفكر بالمستقبل إن شاء الله أعمل تجميع لمقالاتي في كتاب إن شاء الله.
ما النصيحة التي تقدمينها لكل فتاة تملك موهبة الكتابة وما زالت تبحث عن طريقها؟
أقول للمرأة اليمنية رسائل كثيرة أقول لها الجمال يمكن أن يكون مقاومة جمال الحرف أقصد جمال الحرف جمال الكلمة يمكن أن تكون مقاومة وأن الكلمة كما قلت مسبقا الكلمة ليست ترف نعيشه ولكنها فعل وعي وأيضا أقول أن المرأة قادرة أن تكتب الحياة كما تراها تكتب الحياة كما تراها هي لا كما يراد لها أن تراها وأقول لها أيضا للمرأة اليمنية للفتاة المبدعة لكل مرأة يمنية وليست للمرأة المبدعة فقط أقول لها تكتب ولا تخاف من أي شيء تكتب بصدق تكتب بوعي لا تخاف من التجربة ما تخافش التجربة أبدا ما تخافش من نظرة الناس بس تكتب بكل شجاعة بكل ثقة لا تخاف من الموجودة أيوة ما تخافش من التجربة ولا تخاف من النقد أيضا أحيانا النقد قد يكون هدام إحنا طبعا نواجه كثير من هذه الأشياء تلاحظ ينتقدك إنسان نقد هدام كأنه يشتي يمحيك من على وجه الأرض وهذه مشكلة كبيرة عندنا فأقول لها ما تخافش من هذا النقد إنه أنا بمنظوري الشخصي إنه كل إنسان يواجه النقد هو إنسان ناجح فأقول دائما إنه من لا يعمل لا يخطئ ومن لا يعمل لا ينتقد فأنت مدام إنك تعمل ستجد النقد الهدام وستجد ناس يحبطوك وستجد ناس يحاولوا إفشالك لكن لا تهتم بكل هذا ولا تخاف بكل هذا بس استمر فقط استمر فيما أنت فيه الطريق الإبداعي زي ما أنت عارف طويل جدا ما فيش طريق بدون شوك ولا يوجد طريق بدون عوائق ولا منحنيات ولا طلعة ولا نزلة فالطريق دائما مليء بالمعوقات مليء بالأشواك لكنه جميل أيضا رغم الأشواك رغم المعوقات اللي فيه تحسه شيء جميل إنك تخوضه لمن يمشيه بإيمان لمن يمشي هذا الطريق المليء بالأشواك بإيمان وقناعة وثقة أنه سيصل وأنه يحمل داخله قناعة أنه قادر على الوصول وقادر على تحدي الأشواك وقادر على تحدي الصعاب هذا ما أقول المرأة المليئة اليمنية والمبدعة وأقول لها أيضا الكتابة ليس ماجد مش ماجد سريع مش ضروري توصلي للماجد إلى القمة المهم تعملي الشيء اللي أنتي مقتنعة فيه واللي أنتي شايفه صح شايفه يفيد من حولك يفيد المجتمع يفيد الناس يشوف أيوة لكنها زي ما قلنا ليس مش ماجد سريع الإبداع والكتابة مش مجد سريع لكنه رحلة لاكتشاف الذات رحلة لتوصل قناعاتك للآخرين لتوصل ما تريدي أن تقولي للآخرين بقناعة بإيمان بصدق بإيمان بالكلمة التي أنت تكتبها لا تخافي النقد لا تخافيش الفشل لا تخافيش التجربة خوضي التجربة بكل سلبياتها بكل إيجابياتها في الأخير أنت دائما شيء مقتنعة فيه اعملي بدون خوف بدون تردد، فأنت دائما إن شاء الله توصلي وأنت صح.
الشاعرة سمية الفقيه، بالتأكيد هناك أبيات قريبة لقلبك ممكن تسمعينها؟
دائما زي ما قلت لك قصيدتي الأولى أحب دائما أني دائما أذكرها، كما قلت لك حين نامت في الضوء. أمه لم تموتي يا أمه، بل تسربتي من الجسد، كأنك نجم أرهقه الضوء فعاد إلى عتمته الأولى. في غيابك تبدلت ملامح الأشياء، صار الحنين ظلا وصار ظلي طفلا، وصار ظلي طفلا يبحث عن دفء لا يرى. كل صباح يمر من نافذتي يشبه وجهك، لكنه لا يقول شيئا. أمد يدي في الهواء فتمسك بي فراغات، تمسك بي فراغاتك وأمشي بين الغياب كمن يتلمس طريقا في صدى الأسماء. أما لم تعودي ذكرى، أنت المعنى الذي يربي وجعي، وأنا منذاك أكتب لأتعلم، أكتب لأتعلم كيف أعيش بلاك وكيف أراك في كل ما لا يرى.
في الختام، الشاعرة والكاتبة الأدبية سمية الفقيه، كيف نظرت إلى برنامج ريشة ناعمة كمنبر لدعم المرأة المبدعة؟
ريشة ناعمة الاسم بحد ذاته أشوفه لوحة، أشوفه لوحة شعرية، ريشة ولكن ناعمة، وهذه النعومة ليست نعومة هكذا من فراغ، لكنها ناعمة ممكن تنشئ بعدها أشياء كثيرة وتفتح مجالات كثيرة للمرأة في مجال الإبداع. بصراحة كانت تجربتي معكم تجربة جميلة، لأن أحس أنه ريشة ناعمة فضاء، فضاء يحتفي بالأنوثة الواعية، الأنوثة المثقفة، الأنوثة التي قادرة أن تعمل شيء في وسط هذا الركام، تحتفي بالموهبة لا بالمجاملة، فعلا تحتفي بالموهبة لا بالمجاملة. أيضا أرى أنه صوت يمنح المرأة فرصة لتكون حاضرة، تكون حاضرة بصوتها، تكون حاضرة بإبداعها، تكون حاضرة بكلمتها. وطبعا أعتز أني أكون جزء من هذا الفضاء الجميل، وشكرا جزيلا لكم في النهاية.
إذن مستمعينا الكرام، نختتم حلقتنا اليوم من ريشة ناعمة، حيث حملت معنا الكلمة رقة المشاعر وعمق الإبداع. شكرا لشاعرتنا وكاتبتنا التي نسجت لنا الحروف بصدق ووجدان، وشكرا لكم مستمعينا الأعزاء على هذه الرحلة مع الفن والكلمة. كنت معكم من الإعداد والتقديم ربيع القدسي، ومن الإخراج رندا الحمادي. إلى حلقة جديدة، وريشة ناعمة تظل ترسم الجمال في عوالمنا.